الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
فمعاشر الإخوة الكرام، تعلمون وفقني الله وإياكم أن هذه اللقاءات والزيارات فيما بيننا لها الأثر النافع الكبير، إن هي استغلت الاستغلال الصحيح، واستغلالها الاستغلال الصحيح هو أن يذكر بعضنا بعضا فيها بما يقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى وينجينا من عذابه وسخطه سبحانه. فإذا كانت كذلك فإنها هي اللقاءات المباركة، وإن كانت قهوة وشايا وشربا فذلك المباح، وإن كانت غيبة ونميمة وغمزا وهمزا ولمزا فذلك المحرم المردي، نسأل الله العافية والسلامة. وإن أشرف المجالس
ما ذكر فيه اسم الله تبارك وتعالى، وأفضلها ما تواصى فيه عباد الله جل وعلا بالحق، وتواصوا بالدعوة إليه، وتواصوا بالصبر على الأذى فيه. وإنكم معاشر الإخوة الأحبة في غنى في باب العلم والتعليم عن أمثالي، ولكن هو التذكير الذي يجب علينا أن نفرح به ممن هو دوننا، إذا قام به فينا فإن هذا خير للمذكر والمذكر، كما قال جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فامتدح المنتفعين بالذكرى بهذا المدح العظيم وهو الإيمان وشهادة الله سبحانه وتعالى لأهل الانتفاع بهذا الأمر، لهو والله مما يسعد الإنسان العاقل ويسر به غاية السرور. وأنتم معاشر الإخوة الكرام الأحبة، أعرفكم وأسمع بأعمالكم الدائمة الدائبة المتواصلة في القيام بما هو خير لعموم المسلمين في هذه المنطقة، وذلك من التعليم والتفقيه والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وتعليم الناس وخصوصا العامة والناشئة والنساء أمور دينهم وما ينفعهم ويقربهم إلى ربهم تبارك وتعالى، ويعصمهم بإذن الله جل وعلا من الوقوع في حبائل الشيطان. فهذه الدورات التي أسمعها وأعرفها تمام المعرفة مما يسعد به الإنسان، وهي في هذه المنطقة ولله الحمد كثيرة جدا ونافعة جدا، والناس لا يزالون بحاجة إليها. فلا نقول الناس قد تفقهوا والناس قد تعلموا، أو الناس قد أكثرنا عليهم، أو الناس قد سئموا من التكرار ونحو ذلك مما يلقيه الشيطان في بعض الأحيان في نفوس بعضنا، فيجب ألا نصغي لمثل هذه الوساوس، ولا سيما والناظر في واقعنا المعاصر في أيامنا هذا يجد ما ينقض مثل هذه الوساوس، وذلك من نشاط أهل الباطل في ترويج باطلهم ونشر باطلهم والدعوة إلى باطلهم وتزويقه وتلبيسه على العوام حتى يلتبس على من لا علم عنده. فمن سيكشف لهؤلاء؟ إنه بلا شك أهل العلم من الأشياخ الفضلاء وطلبة العلم النبلاء الذين تعلموا على هؤلاء الأشياخ الفضلاء وأصلوا أصولا وحصلوا علوما واعلموا أن أعظم ما يجب أن نهتم به الاهتمام البالغ أمر تحقيق التوحيد، والهجمة شرسة على أهل التوحيد، توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، الهجمة عليهم شرسة. وأنتم ترون وتسمعون، وخصوصا إذا كان المتكلم ممن يتمسح بلباس أهل العلم ويتزيى بزيهم ويظهر في صورتهم ويتحدث بلسانهم، فإن مثل هذا ضرره عظيم. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنهم الأئمة المضلين، ووصفهم بقوله منافق عليم اللسان. فهذا الذي خشيه صلى الله عليه وسلم على أمته. فبالأمس القريب تسمعون وتقرؤون الدعوة إلى دعاء غير الله جل وعلا، الدعوة إلى الشرك الصريح، الشرك الأكبر الذي قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك فيه، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فنهى سبحانه وتعالى عن دعاء غيره معه، وقوله فلا تدعوا مع الله أحدا نكرة في سياق النفي، وقد تقرر ذلك عند علماء العربية فيما تفيده هذه الصيغة. فصيغة النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فقوله أحدا نفي لجميع المدعوين مع الله تبارك وتعالى، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا غير ذلك. والله سبحانه وتعالى قد سمى هذا الفعل شركا، وهم لا يرونه شركا، ويغالطون الناس ويسمونه بغير اسمه. ولا يستغرب على أهل الباطل، ولا يستنكر أن يصدر ذلك منهم، بل إذا صدر هذا فإنه يزيدنا تصميما وإصرارا على المضي في تعليم الناس دين الله الحق وتعليمهم التوحيد وما يضاد أصله، وهو الشرك بالله الأكبر، أو ينافي كماله وهو الشرك الأصغر، أو يقدح فيه وهو البدع، أو يضعفه ويوهنه وهو المعاصي والآثام. فالناس بحاجة إلى الاجتهاد معهم في هذا الباب. وأنتم ترون مع زحمة أمور الحياة ثم انفتاح الناس على وسائل التواصل هذه التي قد تيسرت في هذا الزمن بين أيديهم، أصبحوا يستمعون لكل ناعق ولكل من هب ودب كما يقال، ولكل من مشى ودرج ودخل وخرج، من غير أن يعرفوا حقيقة هذا المتكلم من هو. وأصبحنا نسمع من يطعن في صحيح البخاري، وأصبحنا نسمع من يطعن في صحيح مسلم، وأصبحنا نسمع من يطعن في السنة، وأصبحنا نسمع من يطعن في الدين وأهله وحملته وهكذا. فمثلا الهجوم الشرس على العقيدة الصحيحة بلبس أمرها على العوام، عوام المسلمين، أيضا صحبه جناح ثاني، ألا وهو الاستماتة في الطعن في أعلامها، أعلام هذه العقيدة الصحيحة، علماء التوحيد والسنة، والتركيز بالخصوص على شيخي الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى.
فتجدون في هذه الوسائل وسائل التواصل في هذه الأيام بعض الأفاكين وبعض الكذابين الذين يتكلمون في شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ويتهمونهم بالتكفير والتبديع ومحاربة الفقه ومحاربة المذاهب الأربعة وهكذا. والمقصود من هذا تشويه سمعة أعلام السنة والتوحيد، فإذا شوهت صورته أمام الناس نفروا منهم، فمن يقوم ببيان حال هؤلاء الكذابين إلا أهل الحق والناشرين له والداعين إليه والمحتسبين في ذلك والحريصين على هداية الخلق إلى الحق. فباب التوحيد باب مهم، ومع ذلك معاشر الأحبة من ينظر في حال هؤلاء يجد أن الله سبحانه وتعالى قد جعل له من النصر والتأييد على هؤلاء ما هو أوضح من الشمس، ما هو أوضح من الشمس. كيف ذلك؟ تجدهم يخذلهم الله فيأتي أحدهم بالكذب الواضح والجهل الفاضح. فمثلا إذا نظرت في هذه الوسائل تجد في مواسم هؤلاء المبتدعة الضلال المحاربين لأهل الاعتقاد الصحيح وعلماء الإسلام الأئمة الأعلام تجد الأكاذيب الواضحة والناس بحاجة فقط لأن تبين لهم كذب هؤلاء بالتاريخ. وكما قال أهل الحديث لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. وأضرب لكم مثالا، فمثلا في هذه الآونة انتشر بين الناس في هذه الوسائل ضلالات الصوفية بكثرة وضلالات الرافضة بكثرة، فهؤلاء حينما يتكلمون في أهل السنة ويأتون بالكذب الواضح والجهل الفاضح، فما على الداعية إلى الله وطالب العلم والشيخ الفاضل إلا أن يسلط الضوء على نقطة الضعف وهي الكذب الواضح أو الجهل الفاضح فقط ولا يتعب نفسه. وأضرب لكم مثالا من الرفض ومثال من التصوف، انتشر مقطع لبعض الروافض يقول أنت إذا قلت يا فاطمة افعلي لي ويا فاطمة افعلي لي ويا فاطمة افعلي لي ويا فاطمة افعلي لي، يعني دعوت فاطمة رضي الله عنها، فأنت موحد وإن لم تقل فأنت مشرك. هكذا بهذا النص، أنا اختصرته ولكن هو هكذا، فجعل الشرك توحيدا والتوحيد شركا. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن إن الذين تدعون من دون الله عباد فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وأخبر عن هؤلاء المدعوين أنهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فنحن نركز على هذه الثلاث النقاط، أنهم لا يسمعون وهؤلاء يقولون عنهم يسمعون، نصدق القرآن ولا نصدق هؤلاء الكذابين؟ الثانية أنهم لو سمعوا ما استجابوا، نصدق القرآن ولا نصدق هؤلاء الكذابين؟ الثالثة أنهم يوم القيامة يكفرون بشرك هؤلاء المشركين بهم، وهذا قد بينه الله سبحانه وتعالى، بينه في الملائكة وبينه في الصالحين. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ إيش الجواب؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون أكثرهم بهم، هذا هو. فإذا كان هؤلاء يتبرؤون منهم أخبرنا الله بذلك في كتابه، فكيف يجعل هذا توحيدا؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا
لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. والآيات كثيرة في هذا الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، ومن دعا غير الله جل وعلا فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى بنصوص القرآن والسنة المتضافرة المتكاثرة، وهؤلاء يعكسون إيش القضية. فهذا من الجهل الفاضح، إذ هو فاضح لصاحبه لأنه خلاف المتقرر الصريح في القرآن والسنة. ومن الكذب الواضح مما رأيته عند بعض الصوفية، وفي هذه الأيام المقاطع كثيرة جدا في وسائل التواصل، فهذه الوسائل هي شر والشر فيها كثير، ولكن جعلها الله سبحانه وتعالى في ناحية خيرا لأهل الحق وعلى أهل الحق، إذ جعل أهل الباطل بالصوت والصورة يظهرون فيها، فنسمع كلامهم ونقيم عليهم الحجة من كلامهم، والذي كنا نقرأه في الكتب ونسمعه من أشياخنا نحن الآن نشاهده بأعيننا في هذه المقاطع. مثال ذلك رأيت في مقطع من المقاطع الاحتفال بعيد أو مولد عباد بن بشر في اليمن، وذهبوا إلى قبره في رأس جبل. عباد بن بشر متوفى في حروب الردة في اليمامة، فكيف يكون قبره في اليمن؟ حينما تقرؤون ترجمة عباد بن بشر ترجمته قتل في حروب الردة يوم اليمامة، يوم الحديقة في معركة اليمامة، فهو في بلاد نجد ما هو في اليمن. وهذا أيضا من الكذب إيش الواضح، الجهل الفاضح والكذب الواضح. قال حدثنا خالد بن عبد الله متى؟ قال في غزاة أرمنية، فصاحبه على صوته قال يا عباد الله اسمعوا، يزعم أنه حدثه خالد بن عبد الله في غزاة أرمنية وقد مات قبلها بأربعين عاما، متى حدثه؟ فالتاريخ لما استعملوا الكذب يفضحهم التاريخ، فكيف عباد بن بشر في اليمن وهو متوفى فين؟ متوفى في حروب الردة في اليمامة. هذه واحدة. مثال آخر الحسين في كربلاء والحسين في العراق والحسين في سوريا والحسين في مصر والحسين في عسقلان كما ذكروا، وفي كل مكان الحسين. كم هذا الحسين؟ قطعوه أشلاء ودفنوه في الدنيا كلها. فالأكاذيب ولله الحمد واضحة، فما علينا معاشر الأحبة إلا أن نجتهد وأن ندعم الحق وأن نظهره في الخلق وأن ننبه هذه التنبيهات الواضحة اليسيرة الخفيفة التي يزيل الله بها الغشاوة عن أعين كثير من الناس، وهذا يحتاج للاجتهاد. فأهل الباطل يا معاشر الأحبة مجتهدون في محاربة هذا الاعتقاد الصحيح وهذه الدعوة التي من الله بها علينا في هذه الأعصار المتأخرة، دعوة الإمام المجاهد المجدد لدين الله تبارك وتعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. ولا يضره ولا يضر شيخ الإسلام ولا غيرهم من أهل العلم أن يكذب عليهم الكذابون، فالكذابون ما سلم منهم أحد، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما سلموا منهم، بل ربنا تبارك وتعالى كذبوا عليه. وهذا الذي يحصل لهؤلاء الصالحين يؤجرون عليه إن شاء الله. لكن ما دورنا نحن؟ إن هذه الأمور المنتشرة في هذا الوقت توجب علينا يا معاشر الأحبة أن نجتهد وأن نحرص غاية الحرص على بيان هذا التوحيد ونشره في الناس، ونرد على من يقول كفى إلى متى الناس عندكم مشركين. أنتم تسمعون الدعوة إلى الشرك، تسمعون الدعوة إلى الشرك في المقالات الرسمية والمقاطع المسموعة المرئية وغير ذلك من الوسائل، فكيف يقال لصاحب الحق اسكت ولا يقال لصاحب الباطل هذا باطل؟ سكت صاحب الباطل وبعدين تعال أنت. إذا جئت إلى المدافع وتكلمت معه، هذا المدافع هو أولى بالكلام أم الهاجم الذي ظلم؟ الهاجم الذي ظلم. فأنت لماذا تذهب للمذبوح وتدع الذابح، تأتي للمهجوم عليه وتدع الهاجم؟ هذه يعني انتكاسة، أن يأتي الإنسان إلى المظلوم ويقول له اسكت، والمدافع عن الحق ويقول له اسكت، ويدع الظالم والناشر للباطل فلا ينبس عليه ببنت شفاه. هذا يا إخوتي يوجب علينا أن نقوم بما أوجبه الله سبحانه وتعالى من زكاة هذا العلم، وبيان الحق للناس ونشره بين الخلق، وتوضيح الباطل للناس حتى يكون مفضوحا واضحا جليا لهم. فالناس بحاجة، والاجتهاد الاجتهاد يا معاشر الإخوة الكرام في هذا الباب. الإمام في مسجده، طالب العلم المدرس في مدرسته، والخطيب في جامعه، والمدرسين أيضا في هذه الدورات. لا تسأموا معاشر الإخوة، ولا تكلوا ولا تملوا من أن تكرروا شرح كتب الاعتقاد، وخاصة المتون المحررة المقررة المختصرة. فمن هذه المتون المحررة المقررة المختصرة كتاب القواعد الأربع، رسالة القواعد، ورسالة ثلاثة الأصول، ورسالة كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد، ثم الواسطية، ثم الحموية. هذه الكتب إخوتي الكرام يجب ألا تغادر مكتبك أيها الداعي إلى الله تبارك وتعالى. القواعد الأربع وثلاثة الأصول وكشف الشبهات وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية والحموية، ستة كتب إذا لم تستطع الحفظ لها أو استحضارها فأكثر وأدمن من النظر فيها، وأنا كفيل لك مع إدمان النظر أن تستحضر أكثرها. سئل الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أعظم سبب يعين على الحفظ، فقال شرخ الشباب وإدمان النظر، يعني أن تكون في مقتبل العمر الحافظة قوية. الشيء الثاني كثرة التكرار يورث القرار، التكرير يورث التقرير، فإذا كررت تقرر، ما تكرر تقرر، ولا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تكرر، ما تكرر تقرر، فما أكثرت من ترداده يتقرر بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه الكتب هي عمدة لنا، وهي ممتونة ومختصرة من كتب السنة المطولة، سنن العقائد المبسوطة بالأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه. فلنعتني بهذه الكتب الستة اعتناء خاصا، القواعد الأربع وثلاثة الأصول وكشف الشبهات وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية والحموية، فإنها أصول من حصلها وأتقنها وفهم ما اشتملت عليه استطاع على أهل الباطل يصول ويجول ويهزمهم بإذن الله تبارك وتعالى. فالله الله معاشر الإخوة الكرام في الاجتهاد في هذا الباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والإعانة، والناس بحاجة، ولا تستقل ما عندك، ولا تتكاسل، ولا تصغي إلى مثل هذه الوساوس التي ذكرناها قبل قليل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يورثنا وإياكم القيامة بما أوجبه علينا سبحانه وتعالى، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
فمعاشر الإخوة الكرام، تعلمون وفقني الله وإياكم أن هذه اللقاءات والزيارات فيما بيننا لها الأثر النافع الكبير، إن هي استغلك الاستغلال الصحيح، واستغلالها الاستغلال الصحيح هو أن يذكر بعضنا بعضا فيها بما يقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى وينجينا من عذابه وسخطه سبحانه. فإذا كانت كذلك فإنها هي اللقاءات المباركة، وإن كانت قهوة وشايا وشربا فذلك المباح، وإن كانت غيبة ونميمة وغمزا وهمزا ولمزا فذلك المحرم المردي، نسأل الله العافية والسلامة. وإن أشرف المجالس
ما ذكر فيه اسم الله تبارك وتعالى، وأفضلها ما تواصى فيه عباد الله جل وعلا بالحق، وتواصوا بالدعوة إليه، وتواصوا بالصبر على الأذى فيه. وإنكم معاشر الإخوة الأحبة في غنى في باب العلم والتعليم عن أمثالي، ولكن هو التذكير الذي يجب علينا أن نفرح به ممن هو دوننا إذا قام به فينا، فإن هذا خير للمذكر والمذكر، كما قال جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فامتدح المنتفعين بالذكرى بهذا المدح العظيم وهو الإيمان وشهادة الله سبحانه وتعالى لأهل الانتفاع بهذا الأمر، لهو والله مما يسعد الإنسان العاقل ويسر به غاية السرور. وأنتم معاشر الإخوة الكرام الأحبة أعرفكم وأسمع بأعمالكم الدائمة الدائبة المتواصلة في القيام بما هو خير لعموم المسلمين في هذه المنطقة، وذلك من التعليم والتفقيه والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وتعليم الناس وخصوصا العامة والناشئة والنساء أمور دينهم وما ينفعهم ويقربهم إلى ربهم تبارك وتعالى، ويعصمهم بإذن الله جل وعلا من الوقوع في حبائل الشيطان. فهذه الدورات التي أسمعها وأعرفها تمام المعرفة مما يسعد به الإنسان، وهي في هذه المنطقة ولله الحمد كثيرة جدا ونافعة جدا، والناس لا يزالون بحاجة إليها. فلا نقول الناس قد تفقهوا والناس قد تعلموا أو الناس قد أكثرنا عليهم أو الناس قد سئموا من التكرار ونحو ذلك مما يلقيه الشيطان في بعض الأحيان في نفوس بعضنا، فيجب ألا نصغي لمثل هذه الوساوس، ولا سيما والناظر في واقعنا المعاصر في أيامنا هذه يجد ما ينقض مثل هذه الوساوس، وذلك من نشاط أهل الباطل في ترويج باطلهم ونشر باطلهم والدعوة إلى باطلهم وتزويقه وتلبيسه على العوام حتى يلتبس على من لا علم عنده. فمن سيكشف لهؤلاء؟ إنه بلا شك أهل العلم من الأشياخ الفضلاء وطلبة العلم النبلاء الذين تعلموا على هؤلاء الأشياخ الفضلاء وأصلوا أصولا وحصلوا علوما. واعلموا أن أعظم ما يجب أن نهتم به الاهتمام البالغ أمر تحقيق التوحيد، والهجمة شرسة على أهل التوحيد، توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، الهجمة عليهم شرسة، وأنتم ترون وتسمعون، وخصوصا إذا كان المتكلم ممن يتمسح بلباس أهل العلم ويتزيى بزيهم ويظهر في صورتهم ويتحدث بلسانهم، فإن مثل هذا ضرره عظيم. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنهم الأئمة المضلين، ووصفهم بقوله: منافق عليم اللسان. فهذا الذي خشيه صلى الله عليه وسلم على أمته. فبالأمس القريب
تسمعون وتقرؤون الدعوة إلى دعاء غير الله جل وعلا، الدعوة إلى الشرك الصريح، الشرك الأكبر الذي قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك فيه، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فنهى سبحانه وتعالى عن دعاء غيره معه، وقوله فلا تدعوا مع الله أحدا نكرة في سياق النفي، وقد تقرر ذلك عند علماء العربية فيما تفيده هذه الصيغة. فصيغة النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فقوله أحدا نفي لجميع المدعوين مع الله تبارك وتعالى، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا غير ذلك. والله سبحانه وتعالى قد سمى هذا الفعل شركا وهم لا يرونه شركا، ويغالطون الناس ويسمونه بغير اسمه. ولا يستغرب على أهل الباطل، ولا يستنكر أن يصدر ذلك منهم، بل إذا صدر هذا فإنه يزيدنا تصميما وإصرارا على المضي في تعليم الناس دين الله الحق وتعليمهم التوحيد وما يضاد أصله وهو الشرك بالله الأكبر، أو ينافي كماله وهو الشرك الأصغر، أو يقدح فيه وهو البدع، أو يضعفه ويوهنه وهو المعاصي والآثام. فالناس بحاجة إلى الاجتهاد معهم في هذا الباب، وأنتم ترون مع زحمة أمور الحياة ثم انفتاح الناس على وسائل التواصل هذه التي قد تيسرت في هذا الزمن بين أيديهم، أصبحوا يستمعون لكل ناعق ولكل من هب ودب كما يقال، ولكل من مشى ودرج ودخل وخرج، من غير أن يعرفوا حقيقة هذا المتكلم من هو. وأصبحنا نسمع من يطعن في صحيح البخاري، وأصبحنا نسمع من يطعن في صحيح مسلم، وأصبحنا نسمع من يطعن في السنة، وأصبحنا نسمع من يطعن في الدين وأهله وحملته وهكذا. فمثلا الهجوم الشرس على العقيدة الصحيحة بلبس أمرها على العوام، عوام المسلمين، أيضا صحبه جناح ثاني، ألا وهو الاستماتة في الطعن في أعلامها، أعلام هذه العقيدة الصحيحة، علماء التوحيد والسنة، والتركيز بالخصوص على شيخي الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. فتجدون في هذه الوسائل، وسائل التواصل في هذه الأيام، بعض الأفاكين وبعض الكذابين الذين يتكلمون في شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ويتهمونهم بالتكفير والتبديع ومحاربة الفقه ومحاربة المذاهب الأربعة وهكذا. والمقصود من هذا تشويه سمعة أعلام السنة والتوحيد، فإذا شوهت صورته أمام الناس نفروا منهم. فمن يقوم ببيان حال هؤلاء الكذابين إلا أهل الحق والناشرين له والداعين إليه والمحتسبين في ذلك والحريصين على هداية الخلق إلى الحق. فباب التوحيد باب مهم. ومع ذلك معاشر الأحبة، من ينظر في حال هؤلاء يجد أن الله سبحانه وتعالى قد جعل له من النصر والتأييد على هؤلاء ما هو أوضح من الشمس. ما هو أوضح من الشمس؟ كيف ذلك؟ تجدهم يخذلهم الله فيأتي أحدهم بالكذب الواضح والجهل الفاضح. فمثلا إذا نظرت في هذه الوسائل تجد في مواسم هؤلاء المبتدعة الضلال المحاربين لأهل الاعتقاد الصحيح وعلماء الإسلام الأئمة الأعلام، تجد الأكاذيب الواضحة والناس بحاجة فقط لأن تبين لهم كذب هؤلاء بالتاريخ. وكما قال أهل الحديث، لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. وأضرب لكم مثالا، فمثلا في هذه الآونة انتشر بين الناس في هذه الوسائل ضلالات الصوفية بكثرة وضلالات الرافضة بكثرة، فهؤلاء حينما يتكلمون في أهل السنة ويأتون بالكذب الواضح والجهل الفاضح، فما على الداعية إلى الله وطالب العلم والشيخ الفاضل إلا أن يسلط الضوء على نقطة الضعف وهي الكذب الواضح أو الجهل الفاضح فقط، ولا يتعب نفسه. وأضرب لكم مثالا من الرفض ومثال من التصوف. انتشر مقطع لبعض الروافض يقول: أنت إذا قلت يا فاطمة افعلي لي ويا فاطمة افعلي لي ويا فاطمة افعلي لي ويا فاطمة افعلي لي، يعني دعوت فاطمة رضي الله عنها، فأنت موحد، وإن لم تقل فأنت مشرك. هكذا بهذا النص، أنا اختصرته ولكن هو هكذا. فجعل الشرك توحيدا والتوحيد شركا، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن إن الذين تدعون من دون الله عباد فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وأخبر عن هؤلاء المدعوين أنهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فنحن نركز على هذه الثلاث النقاط، أنهم لا يسمعون وهؤلاء يقولون عنهم يسمعون، نصدق القرآن ولا نصدق هؤلاء الكذابين؟ الثانية أنهم لو سمعوا ما استجابوا، نصدق القرآن ولا نصدق هؤلاء الكذابين؟ الثالثة أنهم يوم القيامة يكفرون بشرك هؤلاء المشركين بهم، وهذا قد بينه الله سبحانه وتعالى، بينه في الملائكة وبينه في الصالحين. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ إيش الجواب؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون أكثرهم بهم، هذا هو. فإذا كان هؤلاء يتبرؤون منهم أخبرنا الله بذلك في كتابه، فكيف يجعل هذا توحيدا؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. والآيات كثيرة في هذا الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، ومن دعا غير الله جل وعلا فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى بنصوص القرآن والسنة المتضافرة المتكاثرة. وهؤلاء يعكسون إيش القضية؟ فهذا من الجهل الفاضح، إذ هو فاضح لصاحبه لأنه خلاف المتقرر الصريح في القرآن والسنة. ومن الكذب الواضح مما رأيته عند بعض الصوفية، وفي هذه الأيام المقاطع كثيرة جدا في وسائل التواصل، فهذه الوسائل هي شر والشر فيها كثير، ولكن جعلها الله سبحانه وتعالى في ناحية خيرا لأهل الحق وعلى أهل الحق، إذ جعل أهل الباطل بالصوت والصورة يظهرون فيها، فنسمع كلامهم ونقيم عليهم الحجة من كلامهم، والذي كنا نقرأه في الكتب ونسمعه من أشياخنا نحن الآن نشاهده بأعيننا في هذه المقاطع. مثال ذلك، رأيت في مقطع من المقاطع الاحتفال بعيد أو مولد عباد بن بشر في اليمن، وذهبوا إلى قبره في رأس جبل. عباد بن بشر متوفى في حروب الردة في اليمامة، فكيف يكون قبره في اليمن؟ حينما تقرؤون ترجمة عباد بن بشر، ترجمته قتل في حروب الردة يوم اليمامة، يوم الحديقة في معركة اليمامة، فهو في بلاد نجد ما هو في اليمن. وهذا أيضا من الكذب إيش الواضح، الجهل الفاضح والكذب الواضح. قال حدثنا خالد بن عبد الله، متى؟ قال في غزاة أرمينية، فصاحبه على صوته قال يا عباد الله اسمعوا، يزعم أنه حدثه خالد بن عبد الله في غزاة أرمينية وقد مات قبلها بأربعين عاما، متى حدثه؟ فالتاريخ لما استعملوا الكذب يفضحهم التاريخ، فكيف عباد بن بشر في اليمن وهو متوفى فين؟ متوفى في حروب الردة في اليمامة. هذه واحدة. مثال آخر، الحسين في كربلاء، والحسين في العراق، والحسين في سوريا، والحسين في مصر، والحسين في عسقلان كما ذكروا، وفي كل مكان الحسين. كم هذا الحسين؟ قطعوه أشلاء ودفنوه في الدنيا كلها. فالأكاذيب ولله الحمد واضحة، فما علينا معاشر الأحبة إلا أن نجتهد وأن ندعم الحق وأن نظهره في الخلق وأن ننبه هذه التنبيهات الواضحة اليسيرة الخفيفة التي يزيل الله بها الغشاوة عن أعين كثير من الناس، وهذا يحتاج للاجتهاد. فأهل الباطل يا معاشر الأحبة مجتهدون في محاربة هذا الاعتقاد الصحيح وهذه الدعوة التي من الله بها علينا في هذه الأعصار المتأخرة، دعوة الإمام المجاهد المجدد لدين الله تبارك وتعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. ولا يضره ولا يضر شيخ الإسلام ولا غيرهم من أهل العلم أن يكذب عليهم الكذابون، فالكذابون ما سلم منهم أحد، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما سلموا منهم، بل ربنا تبارك وتعالى كذبوا عليه. وهذا الذي يحصل لهؤلاء الصالحين يؤجرون عليه إن شاء الله. لكن ما دورنا نحن؟ إن هذه الأمور المنتشرة في هذا الوقت توجب علينا يا معاشر الأحبة أن نجتهد وأن نحرص غاية الحرص على بيان هذا التوحيد ونشره في الناس، ونرد على من يقول كفى، إلى متى الناس عندكم مشركين؟ أنتم تسمعون الدعوة إلى الشرك، تسمعون الدعوة إلى الشرك في المقالات الرسمية والمقاطع المسموعة المرئية وغير ذلك من الوسائل، فكيف يقال لصاحب الحق اسكت ولا يقال لصاحب الباطل هذا باطل؟ سكت صاحب الباطل وبعدين تعال أنت. إذا جئت إلى المدافع وتكلمت معه، هذا المدافع هو أولى بالكلام أم الهاجم الذي ظلم؟ الهاجم الذي ظلم. فأنت لماذا تذهب للمذبوح وتدع الذابح؟ تأتي للمهجوم عليه وتدع الهاجم؟ هذه يعني انتكاسة، أن يأتي الإنسان إلى المظلوم ويقول له اسكت، والمدافع عن الحق ويقول له اسكت، ويدع الظالم والناشر للباطل فلا ينبس عليه ببنت شفه. هذا يا إخوتي يوجب علينا أن نقوم بما أوجبه الله سبحانه وتعالى من زكاة هذا العلم وبيان الحق للناس ونشره بين الخلق وتوضيح الباطل للناس، حتى يكون مفضوحا واضحا جليا لهم. فالناس بحاجة، والاجتهاد الاجتهاد يا معاشر الإخوة الكرام في هذا الباب. الإمام في مسجده، طالب العلم المدرس في مدرسته، والخطيب في جامعه، والمدرسين أيضا في هذه الدورات، لا تسأموا معاشر الإخوة ولا تكلوا ولا تملوا من أن تكرروا شرح كتب الاعتقاد، وخاصة المتون المحررة المقررة المختصرة. فمن هذه المتون المحررة المقررة المختصرة كتاب القواعد الأربع، رسالة القواعد، ورسالة ثلاثة الأصول، ورسالة كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد، ثم الواسطية، ثم الحموية. هذه الكتب إخوتي الكرام يجب ألا تغادر مكتبك أيها الداعي إلى الله تبارك وتعالى. القواعد الأربع وثلاثة الأصول وكشف الشبهات وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية والحموية، ستة كتب إذا لم تستطع الحفظ لها أو استحضارها فأكثر وأدمن من النظر فيها، وأنا كفيل لك مع إدمان النظر أن تستحضر أكثرها. سئل الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أعظم سبب يعين على الحفظ، فقال شرخ الشباب وإدمان النظر، يعني أن تكون في مقتبل العمر الحافظة قوية. الشيء الثاني كثرة التكرار يورث القرار، التكرير يورث التقرير، فإذا كررت تقرر، ما تكرر تقرر، ولا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تكرر، ما تكرر تقرر، فما أكثرت من ترداده يتقرر بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه الكتب هي عمدة لنا، وهي ممتونة ومختصرة من كتب السنة المطولة، سنن العقائد المبسوطة بالأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه. فلنعتني بهذه الكتب الستة اعتناء خاصا، القواعد الأربع وثلاثة الأصول وكشف الشبهات وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية والحموية، فإنها أصول من حصلها وأتقنها وفهم ما اشتملت عليه استطاع على أهل الباطل يصول ويجول ويهزمهم بإذن الله تبارك وتعالى. فالله الله معاشر الإخوة الكرام في الاجتهاد في هذا الباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والإعانة، والناس بحاجة، ولا تستقل ما عندك ولا تتكاسل ولا تصغي إلى مثل هذه الوساوس التي ذكرناها قبل قليل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يورثنا وإياكم القيامة بما أوجبه علينا سبحانه وتعالى، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.